بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي
يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، أي وعلم ربنا سبحانه وتعالى آدم الأسماء كلها. فما المراد بالأسماء؟ الأسماء هنا على عمومها، أسماء المخلوقين كلهم وكذلك أسماء الدواب كلها وكذلك حتى القدور والمخترعات التي مضت والتي ستأتي، حتى القدر، حتى الفأس، حتى العنز، حتى النملة، حتى النباتات كلها بكل صنوفها. فالآية بعمومها تنتظم هذا. وبهذا قال فريق من العلماء: علم آدم الأسماء كلها، أسماء الأشياء كلها، كما قال تعالى كما في الحديث النبوي أن الناس يأتون آدم فيقولون: أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. فكل الأشياء حتى المنضدة حتى السماعة كل الأشياء علمها الله آدم عليه السلام. فإن قيل: وهل كان عقل آدم يستوعب ذلك؟ نعم يستوعب ذلك، وقد كان في صلبه كل ذرية ربنا خالقها إلى يوم القيامة، والله على كل شيء قدير. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، عرض هذه المسميات على الملائكة، عرض الأشياء التي علمها لآدم على الملائكة، عرض عليهم على سبيل المثال بعض الدواب: ما اسم هذه الدابة؟ ما عرف. عرض عليهم بعض هذه الجمادات: ما اسم هذه؟ ما عرف. فقول ثم عرضهم، عرض الأشياء كلها على الملائكة، فما عرفت الملائكة أسماء هذه الأشياء، لأنها الأشياء ستأتي ونحن أيضا لم نعرف كثيرا منها وستأتي، وثم أمور موجودة في أزماننا ولا نعرفها. عرض ربنا المسميات على الملائكة وسأل الملائكة عن أسمائها، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم التي ادعيتموها أنني سأجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك أي تنزأت يا ربنا عن أن يعلم أحد علما لم تعلمه له. فهذا المراد بسبحانك هنا، تنزهت يا ربنا أن يتدخل أحد في علمك وأن يعلم أحد شيئا من علمك أو من العلم إلا العلم الذي علمته له. قالوا سبحانك لا علم لنا، أي لا علم لنا بهذه المسميات. استفيد منه أدب أن الشخص لا يقف ما ليس له به علم. تمتنع إذا سئلت عن شيء لا تعرفه، فالملائكة الذين هم أفضل منك تبرعوا عن الجواب. أما كثير من الناس في هذا الزمان إذا حدث مجلس من المجالس فيه كلام، ترى يتكلم في الطب، يتكلم في العلم الشرعي، يتكلم في الفتية، يتكلم في الهندسة، يتكلم في كل شيء، يريد أن يتكلم فقط. وهذا ليس بالأدب وليس بالرشاد أن تتكلم كثيرا كلاما لا علم لك به. ويكفي أن ربك نهاك فقال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويكفي أن تعلم أن نبي الله موسى عليه السلام وقد اصطفاه الله عز وجل بالرسالة والتكليم على أهل زمانه، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ومع ذلك لما سئل سؤالا لا يعلمه فأجاب بما لا علم له به، عوتب وتلقن درسا. فقد سأله سيل بعد خطبة بليغة ألقاها حتى أبكى الناس كلهم، سأله سيل يا كليم الله من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. فعتب الله عليه لما لم يرد العلم إلى الله، فقال الله له بل عبدنا خضر أعلم منك. حينئذ قال يا رب وأن السبيل إلى لقية كيف أصل إليه؟ فالقصة مشهورة في سورة الكهف، وأنه أمر أن يذهب إلى مجمع البحرين على ما لا يخفى عليه. فهكذا إذا سئلت عن علم لا تعلمه فليكن لك أدب من ملائكة الله عليهم الصلاة والسلام، ولتكن وقافا لأن الله نهاك عن الخوض فيما ليس لك به علم. ولقد قال الله لنبي عليه الصلاة والسلام في شأن الفتية أصحاب الكهف فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وقد سئل الأعرج عن نحو من 40 مسألة فأجاب في 32 منها بقول الله أعلم. كان علي بن الحسين الملقب بزين العابدين يسأل أحيانا، وإمام اجتمعت الفرق على إمامته وعلى جلالته وعلى فضله ومن آل بيت النبوة الطاهر، فكان قائل يقول له إذا سئل فقال الله أعلم، قال يا إمام إنه لا يليق بك وأنت رجل من حيث نعلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يليق بك أن تسأل عن مسألة وتقول الله أعلم. فقال وأشد من ذلك قبحا أن أتكلم على الله بغير علم، أشد من ذلك قبحا أن أتكلم على الله بغير علم أو أنسب إلى الله كلاما لم يقله سبحانه وتعالى. وقد قال ربنا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فجدير بنا أن نحتاط لديننا. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عن مسائل وتوقف فيها، قال تعالى ويسألونك عن الروح. جاء اليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فنزلت ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح المهم موكول إلى الله. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة ف فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فسئل عن عدة أمور ولم يفت فيها الرسول هو رسول الله وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ووكل العلم بها إلى الله تبارك وتعالى. ورد عند ابن حبان في مسنده وفي صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خير البقاع فقال لا أدري حتى أسأل جبريل فسأله فقال خيرها المساجد. وسئل عن شر البقاع فقال لا أدري حتى أسأل جبريل فسأله فقال شرها الأسواق أو كما ورد في الحديث. وهذا كثير جدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون فيتوقفون ويحيل بعضهم إلى بعض إذا لم يكن عنده في المسألة علم عن الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقف عمر سائلا أصحاب النبي يا أصحاب محمد أيكم يا أصحاب محمد يعلم حديث رسول الله في الفتن؟ فيقول القائل أنا سمعت النبي يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره كفرها الصلاة والصيام والصدقة والحج والأمر والنهي. يقول ليس عني أسأل إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. فالشأن أن عمر كان يسأل وما من شخص إلا وفوقه منه أعلم منه كما قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. يقول العلماء في شرحها ما من عالم إلا وفوقه عالم ما من عالم إلا وفوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وفوق كل ذي علم عليم أي باب من الأبواب ليس هناك طبيب إلا وفوق من هو أطب منه حتى تنتهي السيادة والسؤدد في هذا الباب إلى الله. ما من كريم إلا وفوقه أكرم منه حتى ينتهي الكرم إلى الله. وهذا أحد التفسيرات لقوله تعالى الله الصمد. فقيل الذي انتهت إليه السيادة والسؤدد من أمور الخير من أمور الفضل فكل السيادة والسؤدد لله عز وجل. فإذا سئلت سؤالا لا تعلمه قل الله أعلم الله أعلم وليس بعيب أبدا. ولذلك موسى عليه السلام كما سمعت لما سئل عن أعلم أهل الأرض فقال أنا فعتب الله عليه وقال عبدنا الخضر أعلم منك. تلقى درسا من الخضر يذهب يرى الخضر يخرق السفينة ينكر لماذا تخرق السفينة؟ قل ألم أقل إنك لن تستطيع ما صبرا؟ يمشي يرى الخضر يقتل غلاما ينكر. اشتد عليه الخضر لما أنكر يرى الخضر يقيم الجدار وبعد ذلك يخبره بالأخبار كلها يخبره بالأخبار كلها. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكم سأل النبي أصحابه أسئلة فكان جوابهم فيها الله ورسوله أعلم. عدة مسائل تقارب المئات في كل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب الصحابة بقولهم الله أعلم. هكذا قال تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم أخبر بأسماء المسميات قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون أي ما تظهرون وما كنتم تكتمون. كان إبليس يكتم الكفر وسيأتي القول فيه. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هنا ظهرت فضيلة آدم، أو فضيلة على الأصح، فضيلة لآدم على الملائكة، وهي أن الله علمه ما لم يعلمه الملائكة عليهم السلام. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أيضا إضافة منقبة أخرى لآدم عليه السلام، أن الله أمر الملائكة بالسجود له، وهو سجود تحية وليس بسجود عبادة، وكان سائرا في الأمم من قبلنا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قبلها قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أمرت الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، وكما سلف فهو سجود تحية وليس بسجود عبادة. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قوله تعالى إلا إبليس، هل إبليس من الملائكة؟ وهنا سؤال مطروح، هل إبليس من الملائكة أم أنه من الجن؟ إذا كان من الجن فلماذا عوتب والأمر موجه للملائكة؟ وإذا كان من الملائكة فكيف يجاب على قوله تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه؟ فأقول بالله التوفيق، هذه المسألة من مسائل الاختلاف بين العلماء. فقال فريق منهم، وهذا فيما أراه أصوب والله أعلم، أنه من الجن لدلالة اللفظ على ذلك. قال تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وفي الحديث بل وفي الآية خلقتني من نار، والملائكة إنما خلقت من نور. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم فهذه الآيات التي ذكرت تدل على أن إبليس من الجن لصراحة اللفظ ولكونه خلق من نار. يبقى الإجابة على التساؤل، لماذا عوتب لما امتنع عن السجود والأمر إنما وجه للملائكة؟ فأجاب العلماء أنه لما كان في الظاهر معهم وجه له الأمر معهم، كما يكون العبد في وسط السادة مثلا ويوجه الأمر للجميع الكل يسجد، فكان في ظاهره معهم، كان في الظاهر معهم ووجه الأمر له كما أن الأمر وجه لهم. فلما أبى وظهرت حقيقته ناله من اللوم والتوبيخ ما قد ناله. هذا الذي تستقيم به الأدلة والله أعلم. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هنا يعقد بعض العلماء مقارنة ليس من ورائها كبير طائل، وهي هل صالح بني آدم أفضل أم الملائكة؟ فمن العلماء من يقول الملائكة أفضل لأنهم مقربون. قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال آخرون صالح بني آدم أفضل لأن الملائكة أمروا بالسجود لأبيهم آدم عليه السلام، وكذلك آدم علم ما لم تتعلمه الملائكة. أوردوا حديثا قدسيا لا يخلو من مقال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كما قلت له كن فكان. فآدم خلقه الله بيده، أما الملائكة خلقهم الله بكلمة كن فكان. فورد حديث في سنده مقال في هذا الصدد: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كما قلت له كن فكان. وهذا الحديث كما أثبت في كلام وسمى استدلالات للفريقين والأمر مردود إلى الله سبحانه وتعالى وأعلم بالعباد، ولا داعي لاستفراغ جهد في مثل هذه المسائل، بل ناكل العلم بها إلى الله فهو أسلم وأولى، والله أعلم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قيل أطلق عليه إبليس لإبلاسه، والمعنى ليأسه من رحمة الله. وقد أوردوا في ذلك أبيات شعر يقول القائل فيها: عجبت للجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها، تأوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن كأنجاسها. الأبيات، فالقول عجبت إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها، الإبلاس هو الإياس من رحمة الله. فلما كان هذا إبليس ممنوع من رحمة الله ومقطوع عن رحمة الله سبحانه وتعالى فأطلق عليه ذلك. قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى. فإن قلنا إلا إبليس، كيف يجاب على إلا هنا؟ هل الاستثناء على بابه أو ليس على بابه؟ فكثيرون من أهل العلم يقولون الاستثناء هنا ليس على بابه، والمعنى لكن إبليس كما تقول أتى القوم إلا حمار، فأنت تقول الحمار ليس من جنس القوم، يكون استثناء ليس من جنس، أو المستثنى منه المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. إلا إبليس أبى، امتنع واستكبر، لم يمتنع لعذر ولا لعلة في جسمه، يعني لم يمنعه مرض، إنما أبى امتنع. قد امتنع لعلة مقبولة، ولكن قد امتنع لعلة مرفوضة، فلم يمتنع لعجز عن السجود على سبيل المثال أو لمرض، إنما امتنع مستكبرا، والكبر بطر الحق وغمط الناس، فاحتقر آدم عليه السلام وجحد الحق. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وعلل هذا الإباء في آيات من سور أخر قيلا: أسجد لمن خلقت طينا؟ قيلا: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا تعليله، هذا تعليله. وكما قال فريق من العلماء: أول ذنب عصي به ربنا الحسد. الحسد فضلا عن رفض الأمر، كهنا كان منشأه منشأ هذا الذنب الحسد، حسد إبليس آدم عليه السلام، فآل به الحسد إلى الكفر، آل به الحسد إلى الكفر، كما آل الحسد بالقرشيين إذ قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كفروا بسبب ذلك. آل الحسد باليهود إلى الكفر. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحسد يؤول بأهله إلى الكفر أحيانا، وأحيانا يؤول بهم إلى القتل. حسد ابن آدم الأول أخاه لما تقبل قربانه، قد يؤول به إلى الإلقاء في مهلكته. لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الحسد قد يؤول إلى السرقة، قد يؤول إلى قتل الأرحام، قد يؤول بك إلى أن تشكو أخاك وتشهد عليه زورا في المحاكم، قد يؤول بك إلى جهل الحق فإذا لم تضبط نفسك في هذا الأمر واسترسل بك الحسد دمرك الحسد وأنت لا تشعر، دمرت وأنت لا تشعر. والشخص يكرم وأنت تزداد نكدا إذا كنت تحسد شخصا، كلما وسع الله عليه أنت ازددت هما وغما، فتزداد العقوبة، يزداد هو توسيعا من الله وأنت تتحسر وأنت تأهلك وتحترق. لماذا يعني؟ لو دعوت له بالبركة ودعوت لنفسك بالبركة رزق، لكن هو يرزق وأنت تهان، ويرزق ويسعد وأنت تبتئس كلما رأيته في نعمة من النعم. فهكذا يفعل الحسد بأهله، يجعلهم دائما في هم، يجعلهم دائما في نكد. وكما قال القائل: كل العداوات قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عداك عن حسد. فالحاسد يصعب علاجه، يصعب علاجه المتمكن الحسد في قلبه، لن ينصرف عنه هذا الداء إلا إذا صرفه الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي: لا تباغضوا ولا تحسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. فالحسد أمرنا بالتعوذ بالله من فاعله في سورة، ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد كائن، وعليك أن تتعوذ بالله ولا تؤمل أبدا صباحك ومساءك، ولا تؤمل أبدا عند نومك التحصن بالمعوذات. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فقد يكون بجوارك وأنت لا تعرفه، وقلبه يتمزق ويحترق كلما حلت بك نعمة. ولذلك كان من أسباب إخفاء الدعاء كما يقول الأئمة والعلماء: حتى لا تبتلى بتشويش مشوش يحصدك، فأنت تقول: يا رب ارزقني، يا رب بارك لي في أولادي، وبجوارك حاسد أنت لا تعرفه لأن حسده كامن في القلب، يقول: يا رب لا تبارك له، يا رب خرب بيته، يا رب يبتلى بخسارة أنت. فلذلك إبعادا لهذا التشويش، إبعادا لهذا التشويش يخفي الدعاء. إذ نادى ربه نداء خفيا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إلى غير ذلك. فدائما احذر الحساد، وأعين الحساد كبيرهم وسلفهم إبليس، كبيرهم وسلفهم عياذا بالله إبليس. فليحذر الحاسد، فإنه واقع في كبائر متتالية. الكبيرة الأولى أنه متشبب بالشيطان، إن الشيطان حسد آدم، وأنت تحسد بني آدم كما حسد الشيطان أباك، فأنت جندي من جند إبليس والعياذ بالله. تمنيك زوال النعم عن إخوانك أنت متشبب فيه بمن؟ الشيطان، ومتشبب فيه بالكفار، أن الكفار هم الذين يتمنون زوال النعم عن المسلمين. فأحذر الحسد فإنه داء، واحذر أسبابه. ومن أسباب الحسد كما يقول العلماء المجاورة، المجاورة من أسباب الحسد. كيف ذلك؟ قالوا: إن التجاور في البيوت يسبب حسدا. جارك يرتقى طابقا وأنت لست مرتفع، خلاص دخل قلبك الهم والغم، كيف جاري يرتفع طابقا وأنا لم أرتفع؟ حتى المجاورة في المين، قال العلماء: حتى الإسكافي يحسد الإسكافي. لبدء النعال على موقف السيارات، جانبه تاجر مرسيدس لا ينظر إليه، ولكن ينظر إلى الإسكافي مثل: كم نعل دونت عنده وأنا ما أتني نعل. فقولوا مستعينا بالله سبحانه: إن الحسد داء دب إلى الأمم من قبلنا ففتك بها ودمرها، فعلينا أن نستعيذ بالله منه ومن شر أهله الحساد، كما قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ومعنى قوله ليزلقونك بأبصارهم أي لينفذونك بأبصارهم، كأن أبصارهم يخرج منها، تخرج منها سهام فتفتك بك، تدخل صدرك وتخرج من ظهرك. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ومنهم من قال: ليسقطونك بأبصارهم ويقولون إنه لمجنون. نتعوذ بالله دائما من الحسد، ومن أسبابه كما سلف من أسبابه المجاورة كما قالوا أصحاب المهن المتجاورين فيها، المتجاورون فيها يتحاسدون تحاسدا أشد من غيرهم. يكون بجوارك رجل مقاول يكسب ملايين لا تتجه ببصرك إليه، ولكنك مدرس تدرس دروس خصوصية، وآخر يدرس نفس الدروس الخصوصية، أنت كم طالب ذهب إليه في المجموعة، وأنت كم طبيب في العيادة، كم مريض دخل العيادة التي بجواره، وأنا كم من المرضى الذين دخلوا في عيادتي. فيحصل التحاسد، وبعد التحاسد تكيد له حتى تنفر الناس عنه، فتقع في هلكة بعد هلكة بعد هلكة. فتعوذ بالله منه، ومن أسباب دفع مع التعوذ بالله منه إكرام الحاسد أحيانا. إذا كان لك جار شقتك أمام شقته، بابك أمام بابه، وسع الله عليك وأنت كل يوم داخل بالفاكهة لأولادك وهو لا يدخل، أولاده يقول يا أبي جارنا أتى لأبنائه بفاكهة، يا أبي نريد يا أبي مثل مال الرجل. الرجل فقير كل يوم عن هذا المنوال، الأولاد يتحسرون وأبوهم يتأسف وأنت لا تبالي، فيتمنى أبوهم لك أن تزول النعمة عنك. لكن إذا أكرمته يوما بكيس فيه من نفس فاكهتك، طرقت الباب وأديت للأولاد، اللهم بارك لهم، اللهم ارزقهم. فإكرام الحاسد من أسباب تأليف قلبه، فلنتفطن إلى مثل هذه الجزئيات عياذا بالله من الحسد والحساد. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال تعالى وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وسبق البيان عن إبائه أن سبب هذا الإباء قوله أسجد لمن خلقت طينا، قوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. القصة لا تتمة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.